الشيخ رائد صلاح ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية. في هذه الحلقة نستضيف رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 وما يسموه محبوه بشيخ الأقصى. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي من مدينة أم الفحم الشيخ رائد صلاح. حياك الله يا شيخ رائد.
حياك الله وبارك الله فيك.
تمنيت أنه نكون إحنا كعادتنا في هذا البرنامج أن نكون سويا، ولكن للسياسة أحكام.
الحمد لله رب العالمين، القلوب في جلسة واحدة وإن تباعدت الأجساد.
نعم،
الحمد لله.
الفلسطينيون اليوم مقسمون إلى أقسام، ففيه فلسطينيين موجودين في غزة تحت سلطة حماس، وفي فلسطينيين موجودين في الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية أبو مازن، وهناك فلسطينيين موجودين في الداخل كما يقال، أو عرب 48 تحت السلطة الإسرائيلية، وهناك فلسطينيون موجودون خارج الأراضي الفلسطينية سواء في الأردن أو في غير الأردن في دول الشتات كما يقال. أنا أريد أن أبدأ بداية عن عرب 48، كيف تقيم أحوال عرب 48 تحت السلطة الإسرائيلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني 48 يصل عددهم في هذه الأيام إلى أكثر من 1,200,000، موزعون على 4 مناطق جغرافية: الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة. هؤلاء كمجتمع فلسطيني لا يزالون يعانون من تمييز في حياتهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية، لا يزالون يعانون من اضطهاد ديني من قبل المؤسسة الإسرائيلية. المؤسسة الإسرائيلية صادرت معظم أرضهم، لم يبقى لهم إلا أقل من 3% من أصل الأرض التي كانت ملكا لهم. المؤسسة الإسرائيلية لا تزال تتبنى سياسة هدم الكثير من بيوتهم، لا بل هدم قرى كاملة كما يجري الآن على سبيل المثال في النقب، وبشكل خاص قرية العراقيب التي هدمت أكثر من 40 مرة. المؤسسة الإسرائيلية لم تكتفي بهذا الظلم، بل صادرت كل الأوقاف الإسلامية بدون استثناء والتي تساوي 1/16 من حدود مساحة فلسطين بكل أبعادها التاريخية. مع بدايات نكبة فلسطين قامت المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة بتدمير أكثر من 1,200 مسجد، لم يبقى منها حجر على حجر. قامت بتدمير عشرات الكنائس المسيحية، لم يبقى منها حجر على حجر. حتى الآن ما تبقى من عشرات المساجد أو الكنائس التي كانت أصلاً قبل نكبة فلسطين في الأربعينات بعضها يستعمل الآن كخمارات، كمطاعم، كمتاحف، لا بل قسم منها تحول إلى كنوس يهودية. أما عن المقابر الإسلامية التي كانت تحمل جذور التاريخ الإسلامي العربي، آلاف منها قامت المؤسسة الإسرائيلية بجرفها بانتهاك حرمة الأموات، بانتهاك حرمة هذه المقابر، بنت عليها المساكن، بنت عليها المدارس، بنت عليها المتنزهات العامة. حتى الآن لا تزال المؤسسة الإسرائيلية تلوح بتبني سياسة ترحيل فلسطينيي 48 طامعة أن تبقى الأرض وكأنها أرض نعم. إسرائيلية بالمطلق ولا وجود لنا فيها إطلاقا.
نعم.
هذه الصورة العامة عن واقعنا وما يتهدد مستقبلنا.
أنا أريد أن أتحدث معك أكثر حول تهويد القدس تحديدا. المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة الدائم قال البارحة أنه إحنا لنا حق يعود إلى 3000 سنة في القدس، وهي عاصمة أصيلة لنا، وهذا حق من حقوقنا لا يستطيع الفلسطينيون أن ينزعون منه. كيف ترد على مثل هذه الادعاءات التي يتكلم عنها المسؤول الإسرائيلي؟
هذا ادعاء سخيف، مع كل احترامي لمثل هذا السؤال طبعا، ولكنه دعاء سخيف وسخافته واضحة جدا. هذا المدعي إذا قصد بقضية الرقم أن لهم تاريخ في القدس أكثر من 3000 عام ولذلك هذا حق لهم، فنقولها إذا تحاكمنا إلى التاريخ فنحن كان لنا وجود في القدس قبل 5000 عام. إذن العودة إلى ميزان التاريخ يعطينا الحق بإذن الله رب العالمين. الآن إذا أردنا أن نعود إلى حق آخر وهو الحق الديني، فنحن بحمد الله رب العالمين نقولها بشكل واضح، نحن أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين الذي ورث رسالة كل الأنبياء والمرسلين والذي ورث مهمة كل الأنبياء والمرسلين بما في ذلك القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى. ولذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج بيعة من كل الأنبياء والمرسلين بما فيهم سيدنا موسى، سيدنا داود، سيدنا يعقوب، سيدنا سليمان، سيدنا إسحاق، على بيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ووراثته لهذا التراث النبوي العظيم، ووراثة أمته لهذا التراث النبوي العظيم بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى المبارك. لذلك نحن أتباع هذه البيعة وهذا الميراث الذي يمتد إلى عهد سيدنا آدم عليه السلام، نحن الأمناء عليه، نحن أصحاب السيادة عليه بإذن الله رب العالمين. هذا حقنا الثابت الذي كل من يدعي غيره فهو يدعي أمر تافه باطل مما لا شك فيه.
لكن طبيعة الصراع وحقيقة الصراع وجوهر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هل هو صراع حضاري بين ثقافتين؟ هل هو صراع ديني؟ هل هو صراع عرقي؟ أنت كيف جوهر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟
جميل جدا هذا السؤال، جدا جميل وجوهري، ولا أبالغ إذا قلت يحتاج إلى حلقة مستقلة، ولكن على عجالة أقول.
نعم.
يا أخي الحبيب، لو عدنا إلى قيادة المشروع الصهيوني الذي تبنى إقامة مشروع صهيوني بقوة السلاح على حساب نكبة فلسطين، كل قيادة المشروع الصهيوني الذين برزت أسمائهم كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هرتزل لم يكن يؤمن بالله، دافيد بن غوريون في مذكراته لم يكن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن هم لم يستخدموا الدين إلا كمحاولة لإطفاء شرعية على مطالبهم باسم الحق المقدس الذي لهم، هكذا الادعاء.
نعم.
باسم وعد إلهي مقدس لهم، هكذا الادعاء. باسم وجود بعد ديني مقدس لهم، هكذا الادعاء. ولكن في حقيقة الأمر هم استخدموا هذه الشعارات كشرعنة لمطالبهم الاستعمارية ليس إلا. ولذلك عندما جاءوا إلى أرض فلسطين وجاءوا بخيلهم وخيلائهم كما يقال، لم يكونوا هم الوحيدين الذين أرادوا تحقيق هذا المشروع. وقف من ورائهم ولا يزال حتى هذه اللحظات العالم الغربي بشقيه الأوروبي الأمريكي. يجب ألا ننسى أن الذي أعطى مظلة لإقامة المشروع الصهيوني كان الانتداب البريطاني. لما اكتمل المشروع الصهيوني أعلن عن انسحاب بريطانيا. يجب ألا ننسى أن الذي زود المشروع الصهيوني بقوة السلاح الذري النووي في ديمونا هي فرنسا. يجب ألا ننسى أن الذي زود المشروع الصهيوني بقوة الغواصات العسكرية حتى هذه اللحظات هي ألمانيا. يجب ألا ننسى أن الذي زود ولا يزال المشروع الصهيوني بالدعم المالي، بالدعم العسكري، بالدعم الدبلوماسي، بالدعم السياسي في أروقة المجالس الدولية المختلفة هي أمريكا. إذن هو مشروع صهيوني صليبي غربي يهدف إلى إيجاد ما يسمى بالمشروع الصهيوني ممثلا بمؤسسة اسمها إسرائيل، حتى تكون أداة قمع للأمة المسلمة والعالم العربي، حتى تكون أداة تفتيت للأمة المسلمة والعالم العربي، حتى تحاول إجهاض كل محاولة نهضة في الأمة المسلمة والعالم العربي. لذلك هذه المؤسسة ضربت الشعب الفلسطيني كضربة أولى في مسيرتها، الآن توجه ضرباتها إلى كل الأمة المسلمة والعالم العربي بدون استثناء. هذا هو الدور الذي يقف من ورائه المشروع الصهيوني الصليبي، في نفس الوقت يغطونه بالادعاءات الدينية ليس إلا.
هل التركيبة السكانية للقدس تحديدا هل تغيرت كثيرا؟ يعني حدثني عن الفلسطينيين، عن الإسرائيليين في القدس تحديدا، وهل هناك فعلا تهجير جماعي للمواطنين الفلسطينيين؟
جميل جدا. القدس يا أخي الكريم في منظور الاحتلال الإسرائيلي قد وضع لها سقف زمني، يطمع في حساباته الباطلة إذا ما وصل إلى هذا السقف الزمني ألا يبقى في القدس إلا الوجود الاحتلالي الإسرائيلي. على سبيل المثال،
نعم،
هناك شيء مكتوب، أنا لا أحلل، أنا لا أتنبأ،
أن تنقل الآن
من لك ما قرأت فيه،
أن تنقل منهم الآن هذه الكلام تنقل من
أحسنت من بالضبط، تماما أحسنت، أنا أنقل مما قرأت منهم.
نعم.
هم يدعون أن مخططاتهم ستقودهم حتى عام 2020 ميلادي إلى ألا يبقى في القدس القديمة أي وجود إلا الوجود الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هم يقولون وفق مخططاتهم الزمنية حتى عام 2050 ميلادي يجب أن يكون بين أيديهم ما يسمى القدس الكبرى، ويجب ألا يبقى في القدس الكبرى أي وجود إلا الوجود الاحتلالي الإسرائيلي. هذا هو نهاية ما يسمونه بتهويد القدس. لاحظ، هاي النتيجة الأخيرة المرجوي. الآن واضح هناك صراع، صراع بين صاحب الحق وهو الإنسان الفلسطيني الذي يحمل أمانة الحق المسلم العربي، يحمل أمانة حق أم مسلمة وعالم عربي كامل، يعيش في صراع الآن مع الاحتلال الإسرائيلي على كل بيت، على كل متر مربع، على كل شجرة زيتون، على كل مكان مقدس، على كل لقمة طعام، على كل مؤسسة، على كل نفس يتنفسه. لماذا؟ الاحتلال الإسرائيلي يخطط الآن بالإضافة إلى سرقة الأرض وسرقة البيوت وسرقة المقدسات والمؤسسات، يخطط الآن لفرض التطهير العرقي على أهلنا في مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي تجرأ ورحل كل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، هم الآن خارج مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي تجرأ ورحل وزير القدس عن الحكومة الفلسطينية الذي هو من أهل القدس الذي ولد فيها قبل كل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم ترحيله. الاحتلال الإسرائيلي الآن يتبنى سياسات دجالي، سياسات قبيحة لئيمة، مثل سحب الهويات، مثل إفشال موضوع لم الشمل بين أي زوج مقدسي مع زوجته من الضفة الغربية، يفشل كل هذه المحاولات. أبعد من ذلك، الاحتلال الإسرائيلي عندما بنى الجدار الثعباني الأفعواني حول مدينة القدس، بواسطة هذا الجدار اقتطع أكثر من 120 ألف من أهل القدس المقدسيين أصبحوا خارج مدينة القدس بواسطة هذا الجدار. الاحتلال الإسرائيلي واضح يراهن على أمرين: تهويد القدس كأرض بيوت مؤسسات مقدسات، ثانيا يراهن على تهويد المجتمع المقدسي، ولذلك يطرح هذه الأرقام كسقف زمني لمخططاته الترحيلية. ومع ذلك جملة أخيرة أقولها، أنا أعدك بإذن الله وأعد كل مسلم وكل عربي وكل حر في العالم أننا كمجتمع مقدسي سيبقى في القدس. الذي سيزول هو المجتمع الاحتلالي الإسرائيلي بإذن الله رب العالمين.
على مستوى الثقافة وعلى مستوى السلوكيات، هل تأثر يعني الذي يجلس مع الفلسطينيين من عرب 48 يجد بون شاسع ويجد أن الثقافة التي يحملونها وطريقة التعامل التي يتعاملون بها تختلف كثيرا عن الفلسطينيين الموجودين في الضفة والموجودين في غزة، هل نقول أنه الاحتلال نجح ولو جزئيا في تغيير هوية عرب 48 أو ثقافتهم؟
سؤال جميل جدا وسؤال صريح، وأشكرك يعني على هذا الحمد لله الروح الطيب من طرفك. أقول لك أطمئن يعني كل من يستمع إلى هذا الحوار الهادف الحمد لله رب العالمين أننا كمجتمع فلسطيني في 48 أريد لنا يوما من الأيام كما تفضلت، حقيقة أريد لنا في المخططات الإسرائيلية التي كشفت وأصبحت الآن من مخططات سرية إلى مخططات يجوز الاطلاع عليها، بعضها يقول أن هناك كان مخططات لتغيير لغتنا حتى نصبح نتكلم فقط اللغة العبرية اللي هي لغة المجتمع الدخيل علينا. واضح جدا أنه كان هناك مخططات لتذويب لغتنا، كان هناك مخططات لفرض قطيعة بين امتدادنا كمجتمع فلسطيني يحمل العمق الإسلامي العربي، فرض قطيعة بيننا وبين شعبنا الفلسطيني أو بيننا وبين عالمنا العربي أو بيننا وبين أمتنا الإسلامية. كان هناك مخطط لفرض قطيعة بيننا وبين تاريخنا وحضارتنا الإسلامية العربية، كان هناك مخطط لا شك لعملية صياغة هوية جديدة لنا،
نعم،
وصياغة تفكير جديد لنا وصياغة سلوك جديد لنا، هذا كان مخطط واضح جدا. وحتى أكون صادق معك، المعركة لم تنتهي في هذا الميدان، لا تزال هناك حرب ضروس بيننا متشبثين بهويتنا الفلسطينية ببعدها الفلسطيني والعمق الإسلامي العربي، وبين من يريدون أن يمسخوا شخصية كل واحد فينا. الحرب لا تزال قائمة على فكرة، ولذلك سؤالك إن كان من باب التخوف فأنت صادق، هناك حرب مستمرة ضدنا الآن، ولكن في حقيقة الأمر أنا أطمئنك الحمد لله رب العالمين لا نزال نصر على هويتنا. أي فلسطيني لو سألته في أي موقع جغرافي مما أنا ذكرتها، سواء كان في أم الفحم أو في حيفا أو في عكا أو يافا أو اللد أو الرملي أو الناصري أو النقب، أي مكان، سيقول لك باعتزاز أنه فلسطيني، له انتماء العربي، له انتماء الإسلامي، سواء كان مسلم يقول ذلك، حتى الفلسطيني المسيحي يقول بافتخار أنه فلسطيني عربي ينتمي إلى حضارة إسلامية عربية. هذه الرؤية واضحة لدينا بإذن الله رب العالمين. لغتنا العربية هي أجمل لغة في هذه الدنيا، هي لغة القرآن الكريم، هي لغة الأحاديث النبوية، لذلك نحن نعتز بأننا نتكلم اللغة العربية. أنا عندما أتكلم صدقني يا أخي الكريم أحاول أن أضبط التعبير باللغة العربية، وأحاول أن أضبط حتى الحركات الإعرابية التي أتحدث وأنطق بها خلال حديثي. الحمد لله رب العالمين، من رحم نكبة فلسطين ولد في الداخل الفلسطيني 48، لا أقول بعض حتى يفهم كأنهم أقل من 10، لا، ولد من رحم معاناة نكبة فلسطين مئات من أدباء من شعراء لا يزالون يتوالدون حتى الآن، هناك مئات دواوين الشعر والقصة والأدب والمقالات من هذا المجتمع الذي اسمه عرب 48، إصرارا منا أننا نعم فلسطينيون، نفتخر بذلك، نفتخر بامتدادنا الإسلامي العربي.
نعم.
الثقافي الإسرائيلي، إذا ظنت يوم من الأيام أنها ستحتلنا فهي واهمة. إن ظنت ذلك لن يكون مصيرها إلا كمصير كل محتل في نهاية الأمر.
نعم.
الثقافات الاحتلالية ذابت في المحيط الإسلامي العربي وضاعت وذهبت إلى غير رجعة.
على قضية المسجد الأقصى، وهي القضية الأهم عند المسلمين، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، المسجد الأقصى حقيقة ما يتعرض له اليوم، هل فعلا هناك حفريات من تحت المسجد تريد أن تبحث عن هيكل سليمان؟ هل هيكل سليمان حقيقة أم هي وهم مزعوم؟ هل هناك خطر حقيقي محدق بالمسجد الأقصى وبالثقافة الشرقية اللي في الموجودة في القدس الشرقية اللي هي القدس القديمة؟ هل هناك أشياء فعلا تهدد هذه الثقافة العربية الإسلامية القديمة؟
سؤال رائع جدا، ودلالاته كثير الحمد لله رب العالمين، لذلك سأجتهد أن أضع جواب على كل ما تفضلت به، لأنه كل ما تفضلت به مهم. أولا أقول كالتالي، الاحتلال الإسرائيلي بدأ الحفريات تحت حرم المسجد الأقصى منذ أول أيام وطئت أقدام الاحتلالي المسجد الأقصى، منذ عام 1967 ميلادي والحفريات مستمرة. الآن هناك شبكة أنفاق تحت المسجد الأقصى، أكثر من 40 عام والحفريات مستمرة. الاحتلال الإسرائيلي لم يجد ولو أثر بحجم كأس ماء يقول إن هذا أثر من هيكل أول أو هيكل ثاني، لم يجد شيء. وهذا مما يؤكد أن مقولة هيكل هي مقولة باطلة وهمية أسطورية، سواء كانت هيكل أول أو هيكل ثاني، هيكل سليمان أو غير هيكل سليمان. مع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لم يتجرأ أن يقول الحقيقة، لأنه لو قال الحقيقة يجب أن إيش؟ يجمع أمتعته ويرحل. الحقيقة تقول له ارحل أنت باطل، لذلك هو مع الباطل وليس مع الحقيقة. بعد أن وجد أنه لم يجد أثر تحت المسجد الأقصى،
نعم،
بدأ يستخدم الآن الأنفاق الموجودة تحت المسجد الأقصى لمصالح احتلالية. مثلا يجب أن نعلم جميعا تحت المسجد الأقصى في هذه الأنفاق هناك الآن كنيس يهودي، هناك متحف إسرائيلي احتلالي يسمى قافلة الأجيال، هناك
هذا تحت الأرض
وهمي،
هذا تحت الأرض شيخ رائد، احنا نتكلم الآن تحت الأرض، هذا الكنيس
تمام، هذا تحت الأرض وتحديدا في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى، قريب من حائط البراك الذي سرق الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال يسرق حتى الآن ويزيف اسمه باسم حائط مبكى. نعم، تحت هذا المكان ما أقول عنه، وأكثر هناك موجود، أكثر هناك موجود، هناك الآن مجسم وهمي يدعون فيه أن هكذا القدس كانت قبل آلاف الأعوام، يدخلون إلى هذا المجسم الوهمي آلاف من السائحين الأجانب، يغسلون أدمغتهم، يوهمونهم أن المبنى الأساس في القدس القديم الأولى كان هو هيكل، جاء المسلمون وبنوا مسجدهم الأقصى على أنقاض هيكل. هكذا يملؤون العقول بهذا الحشو الباطل. لماذا؟ كي يمهدوا إلى مرحلة قادمة يظنون أنهم سينجحون بها، حيث يظنون أنهم في المرحلة القادمة سيقولون آن الأوان أن نبني هيكل على أنقاض المسجد الأقصى. هم يغسلون العقول، يصنعون رأي عام دولي لهذه المرحلة، هذا مخططهم، ولكن هو مخطط باطل.
شيخ رائد، يعني هل ممكن أن يصحو المسلمون يوما من الأيام، أنا أتكلم في الفترة القريبة والمتوسطة القادمة، ونجد أن هناك محاولات لهدم المسجد الأقصى؟ هدم، أنا أتكلم عن عملية هدم.
دعني أقول أخي الكريم، أنا يعني أوافقك هذا السؤال التحذيري، والمتألم في نفس الوقت. أنا أشعر بألمك لأنه ألمي وهو حزني كذلك، لذلك نسأل هذا السؤال بهذا الدافع وهذا حق، ولكن أنا أقولها كإنسان قدر الله لي أن أتجول في أكثر من موقع من مواقع الأمة المسلمة والعالم العربي، من ماليزيا حتى تونس، من تركيا حتى الأهل الأحباب في السعودية، والله ما وجدت إلا كل نفس صادق محب. عند الرجال وعند النساء وعند الأطفال للقدس والمسجد الأقصى، إن كانت هناك أمنية توحد الأمة المسلمة والعالم العربي، ليس أن يصبحوا أغنياء في مرتبة المليارديرية، لا، الأمنية التي توحدهم أن يصلوا قبل موتهم ركعتين في المسجد الأقصى. هذه أمنية المسلم، هذه أمنية العربي التي وجدتها أينما تنقلت، حتى في الجالي المسلم على صعيد أوروبا أو على صعيد الرحلات المعدودة التي كنتها في أمريكا. أقول لك بإذن الله هذا لم يعد أمنية فقط هكذا تسبح في الهواء، لا لا، أنا أجزم لك وأقول على سبيل المثال، أعطيك مثال بسيط. التقيت بمجموعة شباب في تركيا، أتدري ماذا يفعلون الآن؟
ماذا يفعلون؟
صنعوا من أنفسهم اتحاد شبابي، الآن هم ينفذون بناء منبر سموه منبر تحرير المسجد الأقصى، وقالوا لي نعدك عندما يكتمل منبر تحرير المسجد الأقصى سنحمله وسنطوف به في كل تركيا لنقول اصحى يا نايم، تعالوا بنا في مسيرة تحرير القدس والمسجد الأقصى، ونعدك إذا ما أنهينا هذه المهمة أن نسير به نحو القدس والمسجد الأقصى ولن توقفنا أي حدود في هذا الطريق إن شاء الله تعالى. يا أخي الكريم، أنا أسمع صوت، أرى أنفاس صادقة في عمقنا الإسلامي والعربي، كلها الآن كأنها تعاهدت فيما بينها، كأنها في بيعة أشبه ببيعة الرضوان. دعني أقول ليس بيعة الرضوان الآن، هي بيعة القدس، هي بيعة المسجد الأقصى، كأن الجميع جلسوا تحت شجرة وأكدوا بيعة جديدة، ألا يتوانوا، ألا يهملوا دورهم، ألا يتكاسلوا من تقديم الغالي والنفيس لنصرة المسجد الأقصى. لو كان هناك متسع والله لأعطيتك عشرات النماذج التي تؤكد حديثي بأينما كنا، أينما تنقلنا، من أندونيسيا، من ماليزيا حتى تونس بحمد الله رب العالمين. لذلك أنا أقول أطمئنك وأطمئن نفسي وكل مستمع أن الأمة المسلمة في حالة يقظة، زبدة هذه اليقظة ستتوج إن شاء الله تعالى بالانتصار للقدس والمسجد الأقصى وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير مأسوف عليه قريبا إن شاء الله تعالى.
أنا أريد أن أستكمل معك شيخ رائد هذا الحوار، ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ رائد صلاح. شيخ رائد، أريد أن أستعرض معك كلام للكاتب الفلسطيني عمر طهبوب، قال أنه مستقبل الصراع سيكون في الخليل وليس في القدس. تتفق مع مثل هالكلام، أنه اليهود لهم إرث تاريخي كبير في الخليل، وبالتالي المعركة القادمة بعد تهويد القدس هي تهويد الخليل؟
أنا يعني أفهم لماذا قال الصحفي هذا القول، ولذلك دعني أقول هناك بعض الجماعات اليهودية الاستيطانية تدعي، وأشدد على هذه الكلمة تدعي،
نعم،
أن لها إرث ديني تاريخي في الخليل أكثر بكثير مما يوجد لها في القدس، لذلك هي تتمسك بالقدس ولكن تتمسك قبل ذلك بالخليل كخط أول مدينة الخليل. ولعل هذا الذي دفع أخونا الصحفي أن يكتب كل ما كتب. الآن أنا أعود وأقول الخليل هي جزء من امتداد حضاري تاريخي إسلامي عربي فلسطيني، وكل الوجود الإسرائيلي في مدينة الخليل هو وجود احتلالي، سواء كان في بلدة الخليل القديمة، سواء كان في المستوطنة التي تحاول أن تبتلع مدينة الخليل وهي كريات أربع، سواء كان التقسيم الباطل الذي فرض الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأصبح هناك أكثر من 50 يوم في السنة يعطل فيها الأذان والصلوات في المسجد الإبراهيمي. كل ذلك هو أمر باطل، لأنه لغة قوة، ولغة القوة زائلة إن شاء الله تعالى.
نعم، أنت كيف تشوف خارطة الطريق لرفع الاحتلال؟ يعني ما الرسالة التي توجهها؟ يعني أنا واحد مثلا من عرب 48، ما هي خارطة الطريق أمامي حتى لرفع الاحتلال؟
سؤال جميل جدا. أقولها أخي الكريم يعني بكل وضوح، وسأجتهد أني أعبر عن نبض كل ضمير فلسطيني.
لا، أنا أريدك تتكلم لي عن عرب 48، يعني أنا أريد أنه في هالجزئية تحديدا لا أتكلم لا عن غزة ولا عن الشتات ولا عن الضفة الغربية، أتكلم عن خارطة الطريق لرفع الاحتلال أمام المواطن الفلسطيني في عرب 48.
جميل، جميل جدا أخي الكريم. المطلوب هو كالتالي: القضية الفلسطينية ليست قضية قابلة لشطب ثوابتها من أي مصدر كان. في الأساس هناك ثوابت للقضية الفلسطينية. هذه الثوابت بإذن الله رب العالمين إذا ما تم الحفاظ عليها وتم الانتصار لها، عند ذلك سنقول نحن أن هناك تم الانتصار لقضية فلسطين. ما دون ذلك ستبقى قضية فلسطين في مسار نكبتها المتواصلة التي لم تتوقف حتى هذه اللحظات، وأقولها باختصار مع بعض العناوين.
نعم.
نكبة فلسطين بالنسبة لنا تعني حق العودة، حق عودة اللاجئين الذين هم الآن أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل الدنيا، لهم حقهم الكامل أن يعودوا إلى بيوتهم، إلى أرضهم، إلى مقدساتهم، إلى زيتونهم وبرتقالهم، في الأماكن التي أخرج منها قوت السلاح الإسرائيلي، سواء في الجليل أو المثلث أو النقب أو المدن الساحلية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة. هذا أساس لا يمكن لإنسان أن يجرؤ ويقول انتصرت قضية فلسطين إذا ظل حق العودة مجمد بعيد عن.
نعم، هذا حق العودة،
هذا أساس طبعا،
هذا أساس، وغير حق العودة ضمان حق العودة. يعني لو رجعوا اللاجئين تنتهي القضية
هنا؟ لا طبعا لا.
نعم،
هذا مظهر من مظاهر السير الصحيح نحو الانتصار لقضية فلسطين. ولكن هناك القضايا الأخرى طبعا. نحن الآن نتحدث عن سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تمويت القضية الفلسطينية. كيف؟ على فكرة هو الآن يهود القدس، ولكن إلى جانب ذلك يهود الضفة الغربية، حتى يصل إلى مرحلة اللي يصبح هناك نظريا بلغة المفاوضات، نظريا أن يكون هناك من المستحيل قيام دولة فلسطينية في حدود الضفة الغربية. ولكن هذا الفعل الباطل لا يلغي الحق الفلسطيني. لذلك نحن نقول قضية فلسطين يعني بالإضافة إلى ما قلت ضرورة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة حرة مستقلة كاملة على امتدادها الكامل بإذن الله رب العالمين، وعدم فرض هذه القطيعة ما بين الضفة الغربية والقدس من جهة، ما بين قطاع غزة والقدس من جهة، ما بين الضفة الغربية
الشقيري ماذا يريد؟
سافرنا كثير، 9 دول. الشعب يريد
الحرية،
النظافة،
الأمان،
العدل،
محكمة.
وماذا يحمل من جديد؟
ما في تويتر، ما في يوتيوب، ما في جبنة، فيش فول.
هل نحن في حلم بعيد أم واقع فريد؟
لحم حلال في السجن،
الدجاج كمان في حلال.
10,000 طالب، دول بس 4,000 من 10,000، كله زي الألف.
أحمد الشقيري في خواطر 7. الشعب يريد
حلول، نطرح حلول للعالم العربي والإسلامي.
يأتيكم على الرسالة. لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية،
ما هو المسار الأكثر احتمالاً؟ ثم تبني قراراتك كمنظمة ومواقفك بناء على تقديراتك ماذا سيحدث.
إذن لو أردت أن تختار فماذا تختار؟ أن تكون شيئاً مذكوراً بماذا؟
لاستلهام الماضي،
ستعرض عليكم الدنيا وستخير بين المال وبين المواقف، فاختاروا المواقف.
وفهم الحاضر،
أخطر مرحلة في الزواج أول سنوات الزواج، أسميها مرحلة التعري النفسي.
ورسم الخطط المستقبلية،
ماذا في هذا العقل من قناعات، من أفكار، من قيم،
لبناء جيل المواجهة والتغيير.
هناك شيء اسمه رؤية، هذه أهدافنا بعيدة المدى، هذا الحلم الذي نريد أن نصل إليه.
أكاديمية إعداد القادة، المشروع الرائد لشركة الإبداع الأسرية، الجزء الثاني حصرياً على الرسالة. الإنسان في مرحلة فارقة من مراحل التاريخ،
يتكلم، يشاهد، يترنم، يستبد، يحطم ويجرح.
الفكر الإسلامي يريد منك أن تكون أكثر رقياً من هذا. نحن تكلمنا عن الأحسن دائما،
حيث لا مجال للأستار والأسرار،
بصوت الحرية وأغاني الكرامة.
القيادات الحديثة ستغير لأنها تحت مسؤولية الشعوب. سأعلنها، أقول الثورة السورية نجحت بمبدأ القرآن وفهم القرآن.
الدكتور علي بن حمزة العمري والإعلامي عبد الوهاب الشهري في برنامج المكاشفة والمواجهة.
أيها الناس، إنكم بحاجة إلى رجل فعال أكثر منكم حاجة إلى رجل قوال.
أيها الإنسان،
سنفتح العديد من الأبواب،
من الإنسان نفسه محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني الإنسان.
يأتيكم على الرسالة. الإنسان في مرحلة فارقة من مراحل التاريخ،
يتكلم، يشاهد، يترنم، يستبد، يحطم ويجرح.
الفكر الإسلامي يريد منك أن تكون أكثر رقياً من هذا. نحن تكلمنا عن الأحسن دائما،
حيث لا مجال للأستار والأسرار،
بصوت الحرية وأغاني الكرامة.
القيادات الحديثة ستغير لأنها تحت مسؤولية الشعوب. سأعلنها، أقول الثورة السورية نجحت بمبدأ القرآن وفهم القرآن.
الدكتور علي بن حمزة العمري والإعلامي عبد الوهاب الشهري في برنامج المكاشفة والمواجهة.
أيها الناس، إنكم بحاجة إلى رجل فعال أكثر منكم حاجة إلى رجل قوال.
أيها الإنسان،
سنفتح العديد من الأبواب،
من الإنسان نفسه محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني الإنسان.
يأتيكم على الرسالة.
العربي ليكون هناك القابلية التي يمكن أن تطبق الآن للجمع بين إرادة الحكام وإرادة العلماء، وهذا ما قام عليه عمق التاريخ الإسلامي العربي على فكرة. ثم جاء الربيع العربي ليرد الاعتبار للقضية الفلسطينية، على اعتبار أنها ليست قضية للفلسطينيين فقط، بل هي قضية الأمة المسلمة، العالم العربي، الشعب الفلسطيني.
نعم.
هي أماني في عنق الربيع العربي وفي عنق كل مسلم عربي. وأنا أقول لك بكل تفاؤل، إن كان الربيع العربي قد بدأ في تونس ثم مر على ليبيا ومصر واليمن وسوريا، فسينتهي الربيع العربي في القدس إن شاء الله وفي المسجد الأقصى.
طيب، أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبع.
الأيام السبع، الملك عبد الله يطمئن شعبه بالظهور الأول. الفلسطينيون في الأمم المتحدة. أدلة التسمم تنبش قبر عرفات. ميدان التحرير يعود للواجهة بعد قرارات الرئيس مرسي. حسن نصر الله يهدد إسرائيل في ذكرى عاشوراء. افتتاح مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. الأيام السبعة.
شيخ رائد، طبعا احنا نتعرض لحملة تشويش مرتين جتنا على الكارير حق البث، لكنه ما زلنا مواصلين ان شاء الله. ليش تضحك يا شيخ رائد؟
صامدون.
متوقع يعني؟
صامدون.
طيب، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في اول ظهور تلفزيوني بعد العملية الجراحية التي اجراها قبل اكثر من 10 ايام، ظهر وطمأن السعوديين على صحته. ما الذي يمكن أن تقوله في مثل هذه المناسبة شيخ رائد؟ وما الذي تطلب من الملك عبد الله في القضية الفلسطينية تحديدا؟
نحن نقول له بإذن الله رب العالمين، أولا الحمد لله على سلامته. نحن لا نحمل إلا كل دعاء خير لكل أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني، كل أفرادها بدون استثناء. بشكل خاص للملك عبد الله، نحن نطمع له بإذن الله كما قام بدور مشكور عليه ومحفوظ له هذا الدور، خادم الحرمين الشريفين، المسجد الحرام، المسجد النبوي، أن يكون له بإذن الله رب العالمين الهمة المنحازة بحق واضح إن شاء الله لمواصلة جمع جهد الأمة المسلمة والعالم العربي في صف واحد وفي كلمة واحدة لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، حتى يكرمه الله تعالى بأن يكون له أيضاً مساهمة في دوره كخادم أيضا للقدس والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى.
نعم، إضافة الحرمين الشريفين. طيب، في خبر آخر، حاصل الفلسطينيون البارح على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، يعني 138 دولة صوتت مقابل 9 رفضت و41 امتنعت. كيف تقيم هذا الإنجاز مع أن فيه اعتراف قانوني بحدود 67، بمعنى اعتراف بشرعية وجود إسرائيل؟
هذا الاعتراف كدولة مراقب واضح جدا قيمته ليست فقط في اللحظة الآنية التي حدث فيها الاعتراف، قيمته بمدى القدرة على أن يتحول هذا الاعتراف إلى عنوان يجمع تحته كل الثوابت الفلسطينية، يجمع تحته حق العودة، يجمع تحته قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة مستقلة، يجمع تحته قضية القدس، قضية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية، يجمع تحته قضية المسجد الأقصى، يجمع تحته صناعة وحدة حال حاضر ومصير ومستقبل بين المجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده، حتى في الشتات الفلسطيني الذي يسمى باللاجئين. باختصار بسيط، أن يتحول هذا الاعتراف إلى برنامج فلسطيني واضح يبدأ اليوم بهذا الاعتراف كعضو مراقب وينتهي غداً إلى فعلا قيام الدولة الفلسطينية بكل أبعادها وتبعاتها.
تتوقع يعني القانون طبعا أو هذه تتيح لكم الاشتراك في محاكم الدولية، يعني محكمة الجنايات الدولية، المنظمات الدولية، هل ستتوقع أنه سينجح الفلسطينيون في ملاحقة قانونيا بعض الجنات الإسرائيليين؟ كمجرمين حرب
ونحوه؟ رائع جدا هذا السؤال. هذا سؤال رائع جدا، وأنت فتحت يعني طاقة الله يجزيك الخير على قضية هامة جدا. يعني أقولها بكل تواضع، يعني نحن نتبنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن. نجد إخواننا الأتراك كيف وضعوا لنا تجربة رائعة جدا عندما بدأت الآن المحكمة التركية اللي هي محكمة الاستئناف العليا بمحاكمة قتلة شهداء أسطول الحرية. والمحكمة على فكرة مستمرة متواصلة، وستبقى حتى يحاكم كل هؤلاء القتلة إن شاء الله تعالى. أنا أقول هناك كثير من الممارسات الإسرائيلية التي لا يمكن أن تفهم إلا على اعتبار أنها جرائم حرب ضد الإنسانية. هؤلاء الذين ارتكبوها، ليكن اسم هذا المرتكب المجرم من يكون، ليكن منصبه من يكون، ليكن اعتباره الرسمي ليكن ما يكون، يجب أن يحاكموا. يعني بدي أعطي مثال وقيس عليها أخي الكريم ممارسات كثيرة. هل تعلم، هل يعلم الإخوة المستمعون أنه وصل الأمر بانتهاك حرمة أسرى الحرية الفلسطينيين، أن كانت تجرى عليهم في بعض الأعوام أقل شيء 1000 تجربة على أدوية خطيرة بتصريح من وزارة الصحة الإسرائيلية؟ ما هذا؟ أليس هذا جريمة حرب ضد الإنسانية؟ من وقف من وراءها؟ من نفذ هذه التجارب؟ حتى الآن لا يزالون أحرار طلقاء، ولعلهم يتفاوضون عن السلام. آن الأوان أن يؤخذ من يده وأن يوقف أمام الحق وأمام المحاكمات، وأن تفرض عليه كل الأحكام المطلوبة التي تتفق مع بشاعة جريمته. وقيس عليها أمور كثيرة جدا يطول الحديث عنها، ولكن هذه نافذة إطلالة على السؤال القيم الذي تفضلت به، بارك الله فيك.
في الأسبوع الماضي نبش قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات، هل ترى أنه في هذه اللي أخذ أدلة أو عينات من هذا الرفات لي يعني التأكد من أنه سمم أو لا، هل ترى في هذه الخطوة هي تدنيس للقبر، أم أنها لا هي جزء من رحلة للبحث عن العدالة؟
لا أبدا، الضرورة هذه ليست تدنيس.
هذه لأن ناصر القدوة ابن شقيقة الراحل ياسر عرفات، كان ناصر القدوة كان معترض ويعتبر أنه فيه تدنيس للقبر وبمكانة ياسر عرفات.
أنا طبعا نحن نحترم رأيه ونحترم مشاعره، واضح جدا أنه كقريب له مشاعر أقوى منا، هذا واضح جدا لا ننكر عليه. ولكن أنا حقيقة أقولها بكل قناعة، كان من الواجب أصلا أن يتم فحص الشهيد ياسر عرفات حتى عندما كان على فراش المرض قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. أنا على فكرة سبحان الله عندما سمعت خبر وفاته كنت في داخل السجن،
نعم،
وفي حينه نجحت أني أكتب مقال، وعن طريق أحد المحامين نقلته إلى بعض الصحف بكل تواضع. اجتهدت أن أقول رأيي، طالبت في ذاك المقال من حينه بضرورة أن يتم فحص كيفية وقوع الجريمة هاي.
يعني أنت تغلب أنه قتل مسموما يعني.
هذا أصبح والله أعلم يا أخي مقطوع فيه. أظن أنه لم يعد مجال للحديث والنقاش. الآن النقاش هو من هي الأيدي الأثيمة التي قامت بتسميمه.
طيب.
أنا في نظري حق الشعب الفلسطيني كاملا، ليس زوج سهى عرفات فقط وليس ابنته حق هذا، حق كل الشعب الفلسطيني كاملا أن يعرف من هم القتلة اسم اسم، وأن يجري محاكمتهم ومعاقبتهم ليكونوا من يكونوا.
حسن نصر الله هدد إسرائيل في ذكرى عاشوراء، أنا أريد تحدثني عن دور حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله في قضية فلسطينية تحديدا، ودور إيران في دعمكم في الداخل، خاصة وأنه أنت أحد الذين وجهت لكم تهمة الاتصال بجهات معادية وهي إيران.
أخي الكريم، يعني أقولها أنا بكل وضوح، أنا كإنسان فلسطيني لا أبني حياتي في تقييمي للأمور وفق حدود مشاكل الخاصة. أنا أعتبر أن هم
كل الأمة المسلمة هو همي، وهم كل العالم العربي هو همي، وهم الشعب الفلسطيني هو همي. لذلك إذا أردت أن أقيم أي طرف أقيمه وفق هذه الرؤية الواسعة. أنا حقيقة لا أجد أي عذر، وأقولها بشكل واضح صريح بلغة نقد أديب، لا أجد أي عذر للدور الذي تقوم به إيران وهو مساندة النظام الباطني النصيري في سوريا، الذي أسأل الله أن نفرح بزواله قريبا إن شاء الله. لا أجد أي عذر أيضا لحزب الله أن يقوم بهذا الدور المناصر لهذا النظام الباطني النصيري في سوريا. أنا أعتبر قضية أهلي في سوريا.
طيب سوريا لم تكن سوريا هي بلد الممانعة، وهي التي احتضنت قادة المقاومة الفلسطينية، وتسمي نفسها أنها هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.
سوريا بشعبها،
لا أنا أتكلم عن النظام،
دولة ممان. أخي الكريم، لا يوجد نظام هو عبارة عن نظام مقطوع عن شعبه، هذا في الخيال. قوة أي نظام بقوة تواصله مع شعبه، قوة ممانعة أي نظام بقوة تواصله مع شعبه الممانع. لذلك نحن نقولها، الشعب السوري هو الذي احتضن القضية الفلسطينية واحتضن الفصائل الفلسطينية،
هذا الشعب واحد. السوري
ثانيا، نعم. حتى ثانيا، ولعلي أجيب على سؤالك، ثانيا حتى لو أن النظام كان في يوم من الأيام قد احتضن المقاومة الفلسطينية، هذا لا يعطي عذر في أي يوم من الأيام أن يسيل دم طفل سوري إطلاقا. لا يوجد فرق بين الطفل السوري والطفل الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية. حتى لو قام بدور ممانع، هذا لا يعطيه العذر أن يستبيح هدم كل سوريا بالطائرات والدبابات والراجمات بدون استثناء. سوريا هي بلدي، أهل سوريا هم شعبي، الأم هناك هي أمي، الأب هناك أبي، الشهيد أخوي، الجريح أخوي، البنت المغتصبة هي عرض المغتصب وعرضك المغتصب، لا فرق بينها. لا يوجد أي نظام يمكن أن تبرر جرائمه ضد أي شعب مسلم أو عربي على اعتبار أنه ممانع. الممانعة تبدأ من الداخل أولا.
أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة، قد لا يكفي الوقت لاستعراضها كلها، ولكن لأخذ لو سؤال أو سؤالين منها. الشارع يسأل.
الشارع يسأل. هل الحكومات العربية تقدم لك دعما ماديا أو معنويا أو كليهما بسبب نصرتك لقضية المسجد الأقصى أو لا يوجد دعم؟ متى ستنتهي الفرقة بين حماس وفتح؟ ما هي حال العلاقات بين المقاومة الفلسطينية والثورة السورية؟ وما أثر حزب الله في هذه العلاقة؟ هل يحمل الجنسية الإسرائيلية؟ لماذا يحظى بمعاملة خاصة من دولة إسرائيل؟ ما هي أوضاع المسجد الأقصى؟ وهل هناك خطر لقيام اليهود لهدمه؟ ما هو موقف الشيخ صلاح من زيارة مدينة القدس في هذه الأوضاع بغرض تقديم المساعدات المالية والمعنوية لأهله؟ وهل يعتبر ذلك تطبيع؟ هل يستطيع الذهاب إلى بريطانيا؟ وهل اعتذرت عما فعلت؟ لماذا حدث الانشقاق داخل الحركة الإسلامية في إسرائيل إلى جناحين شمالي وجنوبي؟ وما رأيك بعبد الله نمر درويش؟ هل اسمك من ضمن الأسماء التي تريد إسرائيل اغتيالها؟ اسأل الشيخ رائد عن قصته في أسطول الحرية واعتقاله. الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ رائد صلاح. شيخ رائد، هل فعلا أنت تحمل الجنسية الإسرائيلية؟
رسميا نعم.
وكيف قضية الدخول للكنيسة والتعاطي مع المؤسسات؟ الذي نعرفه، وتصحح لي، أن الحركة الإسلامية منقسمة، فالجزء الشمالي الذي ترأسه أنت ضد الدخول في الكنيسة، والجزء الجنوبي عبد الله درويش لا مع أن الدخول للكنيسة. كيف تنظر إلى مثل هذا؟
هذا واقع للأسف يعني موجود. بدأ هذا الواقع منذ عام 1996 ميلادي، وقفنا عند
هذا السؤال الهام جدا، هل ندخل إلى الكنيسة أم لا؟ بطبيعة الحال كان هناك قناعة لدينا عدم دخول الكنيسة في أي حال من الأحوال. الشيخ عبد الله كان له طبعا اجتهاد آخر، وفعلا هذا أدى إلى وجود اجتهادين في داخل الحركة الإسلامية. وجود هذين الاجتهادين أدى إلى وجود انقسام في داخل الحركة الإسلامية. نعم. البعض ذهب باتجاه دخول الكنيسة، نحن بقينا نتمسك في موقفنا الثابت وهو عدم دخول الكنيسة في أي حال من الأحوال.
لماذا؟ لا تعتبرها شرعية ولا كيف؟
الدراسة طويلة حول هذا الموضوع وأسبابها من أكثر من اتجاه. في المجمل نقول كالتالي: الكنيسة هي عبارة عن جهاز من إفراز المشروع الصهيوني، جاء ليخدم المشروع الصهيوني. وجودنا فيه حسب تجربة أول عضو كنيسة فلسطيني حتى الآن تقول إن المردود هو قريب إلى الصفر، ما كان إلا عبارة عن منبر احتجاجي لرفع الصوت فقط، ليس إلا هذا الدخول استغلته الدعاية الإسرائيلية كي تدعي لنفسها أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وطبعا هذا قول كاذب جدا، ولكنها استغلت وجود مثل أعضاء الكنيسة العرب. نعم. في داخل الكنيسة. في نفس الوقت نحن عندما ننظر إلى الكنيسة في مجمل الأداء الذي تقوم به، هي عبارة عن مؤسسة.
نعم.
تحاول أن
يصدر
عنها تشريعات مختلفة.
نعم.
نعم.
اتضحت الصورة شيخ رائد، كنت أتمنى أن أخذ وقت أطول معك ولكن الوقت انتهى. شكرا لك شيخ رائد، وشكر أيضا لكم.
بارك الله فيك.
نعتذر عن التشويش الذي أتى إلى البث لهذا البرنامج، لا نعلم المصدر الذي بث منه التشويش وإن كنا نتوقع من هو. وانقلوا عن الشيخ رائد صلاح أنه يقول: الربيع العربي بدأ من تونس وسينتهي في القدس. السلام عليكم.
يشعر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدي